دخلنا سيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج، مع الفقه وكتاب المنهاج، كتاب النكاح، متن المنهاج كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم اعتبر. فهنا لابد أن نعلم، أننا قلنا بأن الترتيب واجب، وأن ترتيب الولاية بالعصبات الأب وإن علاء والأخ والعم وبنو الإخوة وبنو العمومة أيضا والمعتق. إذا قال: فإن لم يوجد ترتيبا هؤلاء، إن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته. قال: ثم الإرث. قال: كالإرث، يعني كترتيب الإرث. فتقدم بعد العصبة عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته، وهكذا على الترتيب في هذا الباب. وترتيب العصبات كالنسب إلا بثلاث مسائل: الأولى جدها أولى من أخيها، وفي جد المعتق وأخيه قولان كأكثرهما بالولاية أظهرهما تقدم الأخ، والثاني يستويان كذا كما حكاه الإمام الرافعي. حكى المهردي بدله أن الجد يقدم عليه ولو اجتمع الجد، ولو اجتمع جد المعتق وابن أخيه، فإن قدمنا الأخ على الجد قدمنا ابنه، لأن الابن ينزم منزلته مع عدم وجوده، وإلا فيقدم الجد، وإن كان الراجح تقديم الجد. وفي الإرث وجهان أنهم يستويان، فيجوز أن يطرد هما كما قاله الإمام الرافعي. وقلنا بأن حتى في الإرث نحن قلنا بأن الراجح خلاف المذهب، وهو أن الجد ينزل منزلة الأب، فهو يحجب الإخوة ويقدم عليه. الثانية: ابن المرأة لا يزوجها، وابن المعتق يزوج ويقدم على أبيه. هذه مسألة ثانية يخالف فيها، لأن التعصيب له. الثالثة: إذا اجتمع أخ المعتق لأبويه وأخوه لأبيه، فالمذهب القطع بتقديم الأخ لأبويه. وقيل: يكون طرد القولين كالنسب، وقيل: يستويان قطعا، والأول هو الأصح. قال: ويزوج عتيقه المرأة، ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية، يعني لا يرجع فيه للسلطان، ولكن يقدم العتيق، ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فتجعل الولاية عليها تبعا للولاية على المعتقة، فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها ثم ترتيب الأولياء، ولا يزوجها ابن المعتقة، ولا يعتبر ابن المعتقة في الأصح، إذ لا ولاية لها ولا إجبار، والثاني يعتبر أن الولاء لها والعصبة يزوجون لإدلائه بها، فلا أقل من مراجعتها ولا يخفى اشتراط رضا العتيقة، لا بد أن ترضى. فإذا ماتت، قال المصنف، فإذا ماتت زوج من له الولاء، أي من عصبات المعتقة. والمبعضة يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب. وهذه نمر عليها مرور الكرام لأنها يعني فائدتها في هذا الزمان ليست بالكبيرة. قال المصنف: فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له، هو نائب عن الشرع، هو الذي يحقق شرع الله جل في علاه تطبيقا. قال: وكذا يزوج إذا عضل. والعضل هو عضل الخريف، بأنه يتعنت إذا جاءها الكف فلم يزوجها، هذا عضل يحيل يسقط ولايته ويحيل الولاية على السلطان. فإذا عضل القريب والمعتق كان السلطان، لأن التزويج حق عليهما، فإذا امتنع من وفائه وفاه الحاكم. وهل هذا التزويج منه طريق الولاية أو النيابة عن الولي في خلاف إذا صمدهما، إذا كان ببلد وأذنت لحاكم البلد آخر في تزويجها والولي فيه حق أن الترتيب الصحيح كما قلنا بأن الولي يقدم على السلطان، هو أخص منه ويقدم عليه، حتى أنهم اختلفوا إذا جاء السلطان في بيت أحد هل تكون الولاية العامة له تقدمه أم يكون الخاص في هذا باب، بقول السلام: لا أمنا رجل في سلطانه. قال المصنف: وإنما يحصل العطل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كف وامتنع. يعني الآن أن تكون عاقلة بالغة تقدم إليها الكف فقبلته بل وقالت أريده، بل وقالت أريده، ثم عضلها وليها وامتنع عضلا لها، وهذا محض حقها، فيثبت العقد. فإن ثبت يزوجها الولي، يزوجها الحاكم السلطان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. قال: ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره وهو كف أيضا فله ذلك. ليش؟ لأنه لم يسقط عنها حقها في الكف، ولكنه بدله بغيره لمصلحة ما، ولأنه أكمل نظرا من المرأة. والثاني لا، إعفافا لها وهو قوي وظاهر في نصه. والحق أن الثاني هو الأصح، لأنها ما دامت أشارت إلى أنها تريده، إذا هناك ميل قلبي، ولا يصح حرمانها من مالت له قلبه، مال لها له قلبها، لأن الميل القلبي يؤثر على التعامل. وهي إن مالت له قلبا وتزوجت غيره لطالما تفكر في من مالت له مال لها له قلبها أكثر ممن تكون معه، وقد يكون من تكون معه لا يستطيع أن يسد هذا الفراغ، فهي معضلة حقا، وفيها ما فيها من الإيذاء وحجب الحق عن المرأة. فلذلك نقول لأنها لو قالت أريده واجب عليه، وإن وجد كفأ مثله وقدمه واجب عليه أن يرضخ لما اختارت، وهذا راجح صحيح. ولذلك نقل علماؤنا علماء المذهب أن معينها أولى وإن نقص مهرها مما عينه الولي. يعني لو عين زيدا وهي أرادت عمرا، ولو كان زيد قد أتى بمهر أعلى وأرقى من مهر عمر يزوجها عمر، لأنه قد مال قلبها لها وهي اختارته والحق لها وهي احق بنفسها، لذلك يقدم اختياره على اختيار الولي. اما في ولاية الاجبار فمن عينه هو الاصح والاسد. قال المصنف: فصل لا ولاية لرقيق، لانه ناقص الاهلية، ولان الولاية لا تكون الا لكامل الاهلية، ولا وهو لا لماله ولا لا ولاية له على المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للبائع الا ان اشترط المبتاع. قال: وصبي لعدم تكامل الأهلية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. قال: وصبي حتى يحترم. ومجنون، والمجنون بزوال العقل لا أهلية له أصلا، فهو من باب أولى. إن قلنا بأنه لا تصلح ولاية الصبي فلا أن تلغى ولاية المجنون من باب أولى. وإن كان ممن يجن طارة ويفيق طارة فعند الإفاقة تكون الولاية، تعود له الولاية، وعند الجنون لا تكون له الولاية. قال: ومختل النظر، يعني رجل ما عنده حكمة، ما عنده نظر. قال: ومختل النظر بهرم أو خبل، يعني هو ليس مجنون لكنه ليس حكيما، ولا يستطيع أن يجعل الشيء في موضعه، ولا يعرف الخير من الشر، ولا يعرف الذي يصلح ممن لا يصلح، فهذا لا ولاية له. وكذا محجور عليه بسفه على المذهب. والحق بأن الحجر هنا للمال، وقد يكون بصيرا خبيرا في معرفة الرجال فلا تسقط له. فالصحيح أن المحجور عليه لا تسقط ولايته، لأنه قد يكون كامل النظر، وهذا الثاني مقابل له، كامل النظر في أمر النكاح. وهذا الكلام على أن الحجر كان لسفه في المال أو التصرف المالي كما قلنا، وقد يكون له تمام النظر وكمال النظر في الرجال، تمام النظر في مسائل النكاح فلا يحجر عليه. وتوكيل المحجور عليه بسفه في طرفي النكاح كوكيل العبد، كتوكيل العبد، يعني يصح في الإجاب، يصح في القبول دون الإجاب. قال المصنف: ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد. يبقى لو كان القريب عاجزا بزوال عقل أو عدم كمال أهلية أو بسفه أو بجنون، وقد نقول بزوال عقل بسكر، لكن إن زال العقل بالسكر نقول يرجئ حتى يستفيد، يرجئ حتى يستفيد. قال: ومن كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد، أو الولاية للأبعد، يعني يرجع فيها للأبعد. بخروج الأقرب عن أن يكون وليا فإذا زالت كان الأبعد هو الأحق. قال: والإغماء إن كان لا يدوم انتظر إفاقته، كالسكر ينتظر إفاقته، أو يكون كالنوم ينتظر إيقاظه. قال: ولا يزوج غيره. قال المصنف: وإن كان يدوم أياما انتظر، لأنه قريب الزواج كالنوم، يعني إن كان الإغماء يدوم أياما وليس مسبقا فقد نقول بأنه كالنائم ينتظر إفاقته، وكالسكران ينتظر إزالة ما غطى العقل. وقيل ينقل الولاية للأبعد كالجنون، يعني المطبخ على المغمى عليه أياما تنقل ولايته إلى الأبعد، وكان الأصح الأول. وإن كان يغمى عليه يوما ويومين وأكثر فوجهان، كما في الوجوه التي في الخلاف في من يدوم يوما ويومين وأكثر، فقد جرى الخلاف في ذلك. واختار الغزالي التقدير بالثلاثة بعد أن حكم مقالة الإمام. وقال الرافعي في الشرح الصغير أو شرح كبير، قال التقدير بالثلاث لم يتعرض إليه غير الغزالي. وقال الإمام ينبغي أن تعتبر مدته بالسفر، فإن كانت مدة يعتبر فيها إذن الولي الغائب وقطع المسافة ذهابا ورجوعا تنتظر إفاقته، وإلا فيزوج الحاكم ويرجع في معرفته مدة لأهل الخبرة. يعني إن كان يعني يغمى عليه وأراد أن يعرف المدة حتى يتفرع على ذلك الحكم، هل تنتقل ولاية الحاكم أم لا؟ قال العرف في ذلك أو أهل الخبرة والتمرس في ذلك هم الذين يفسرون في هذا الباب. والأسقام والآلام الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة تمنع الولاية أيضا، بأن كان مريضا والمرض يشغله ويغطي حيز عقله واختياره والنظر إلى ما صح وما لا صح أيضا تنتقل الولاية. قال ولا يقدح العمى في الأصح لحصول المقصود بالبحث والسماع، وإن كان هناك نقص في الشهادة فأشبه الصغير فلا تصح ولايته، وهذا القول الثاني في المذهب، وإن كان الأول أصح، وأن العمى ليس عيبا يسقط الولاية، عيبا في إسقاط الولاية. والأخرس إن كانت له كتابة إشارة أو إشارة مفهمة جرى الخلاف فيه، وإن كان الأصح أنه لو كتب أو أشار إشارة فهم منها التزويج صحت ولايته. وهذا على المفهوم، إن لم يكن فلم تصح، وإن كان القول الثاني ففيه أن الأخرس يزوج مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ولاية لفاسق، قال ولا ولاية لفاسق على المذهب. طبعا أصل هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد قال الله جل في علاه ممن ترضون من الشهداء والفاسق غير مرضي، فلا ولاية لفاسق. وهذا هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وعدالة المرء تعرف بشروط الخمسة، بتوفر شروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والخلو من خوارم المروءة والخلو من الفسق، هذا هو العدل. وقد حدها بعض العلماء بأن العدل هو من لم يجاهر بكبيرة ولم يصر على الصغيرة، وهذا قد فصلناه قبل ذلك، قلنا الإصرار على الصغيرة لا يقربها كبيرة، فصلنا ذلك قبل هذا. إذن العدالة الظاهرة في هذا الباب هل يكتفى بها أم لا؟ أما في عصرنا هذه فلابد لزاما أن نقول بأن العدالة الظاهرة يعني الإسلام ويعني نعلم من حاله انه يقيم الواجبات. هذه العداله الظاهره وجب قبولها، والا العقود في هذا الزمان قد نقول بانها اكثر هذه العقود لا تصح. ولذلك كانت مجالا لمن اراد ان يتحايل، يعني لو طلق امراته ثلاثه واراد ان يردها واراد ان يرجع اليها ويعلم انه لابد من المحلل، يرجع الى اصل العقد ويقول كنا نعلم بان الشاهدين على فسق، وفسق الشاهدين ان اكتشف فالعقد باطل. يعني لو علموا بالفسق عند العقد فالعقد باطل، ولو بعد العقد هناك تفصيل وسياتي. والمستور له ان يلي الزواج يكون وليا. والمستور هو من المستور؟ انا اسالكم انتم من المستور؟ لا يا رب، حاله أو عينه. جيد جيد، لكن هناك إجابة أخرى دقق سيأتي. نعم، من هو المسؤول الحال؟ من هو؟ لا لا، ليس بصحيح يا أبا الوليد، ليس بصحيح، ليس بصحيح يا سعيد. المستور هو من ظهرت عدالته الظاهرة لا الباطنة. المستور هو من ظهرت عدالته الظاهرة دون الباطنة. ومن أصحابنا من أجرى خلافة في ولاية الفاسق لمال ولده، والمذهب القطع والمنع، القطع بالمنع، لأن المال محل الجنايات الخفية، وأمر النكاح خطير، فالاهتمام بشأنه وإن كان الشخص فاسقا أقرب. وإذا تاب الفاسق له التزويج في الحال، ولأن النبي ولأن عمر الخطاب قال لأبي بكر طب أقبل شهادته، طب أقبل شهادته. وإذا قلنا الفاسق ليالي، أصحاب المهن الدنيئة كالحجام كالكناس كالدبال وأيضا كالطبيب الذي يعني طبيب حالات النساء، كما قال علمونا لأنها تكشف عليه العورات ومسألة أن يختن، فهذه عمل دنيء قال علمونا. فالمهنة الدنيئة لا تفسق صاحبها، المهنة الدنيئة لا تفسق صاحبها، لذلك تكون له الولاية على الراجح. وإذا قلنا بأن الولي إن كان فاسقا سقطت ولايته، فتذهب بعد ذلك إلى الأبعد، تذهب بعد ذلك إلى الأبعد. وقال علماؤنا بل تذهب إلى السلطان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. وإن كان له بنتان فعضل واحدة، فهل تزويج الأخرى له أم لا؟ على أساس أننا قلنا في العضل هنا أنه أو أن الفاسق ليالي، الفاسق ليالي. الصحيح أن الفسق يخرجه من الولاية، وينظر إلى التفسيق بما فسق ويختبر فيه، فإن وجد أنه أقلع عنه صار عدلا وصارت له الولاية، صار عدلا وصارت له الولاية. قال المصنف رحمه الله تعالى ويالي الكافر الكافرة وهل الكافر الكافرة؟ ولأن الأصل بأن الله تعالى قال ولا يجعل الله للكافرين سبيلا، فإذا لما يقول الكافر يهل الكافرة فلا يهل المسلمة بحال الأحوال. قال قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، ولأنه قريب ناظر وقال بشهادته لأنها محض ولاية في الغير بخلاف النكاح. والحق بأنه بأن المسلم إذا أراد أن يتزوج من الذمية فلا يزوجه إلا القاضي، لا يزوجه إلا القاضي، ولأنه لا تعتبر ولايته لتقضي، لأن المسلم هو الذي سيتزوج. ونوع الولاية للكافر مهدورة في شرعنا، نوع الولاية للكافر مهدورة في شرعنا. إذا الكافر يا للكافر، وإن كان هذا فيه نظر أيضا لأن التحقيق أنه المنع، لأن الكافر لا ولاية له أصالة. قد قال الله عنهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والأصل أن الكافر لا يالي المسلمة بحال من الأحوال، فيزوجها الأبعد إن كان مسلما. نقف عند هذا. كما قلنا الكافر لا يلي المسلمة، وأيضا الكافر لا يلي إلا الكافرة، وقد نقول بأنه لا يلي الكافرة بأن الله تعالى قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. وإن كان المذهب يرى بأن الكافر يلي الكافرة ولا يلي المسلمة بحال من الأحوال إن تقدم، ولا يلي المسلمة بحال من الأحوال، وأيضا لا يلي الكافرة إن تقدم المسلم لها. ولا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد، يعني كان كافرة وهو مسلم لا يكون وليا له، لا يزوج المسلم الكافرة ويجعل أمر للسلطان إلا أن يكون سيدا أو يكون ذا سلطان. ولا يزوج كافر مسلمة إلا أم ولده على وجه قاله بعض العلماء، وأيضا لا يزوجه. وهل للحاكم أن يزوج المجوسية الحرة؟ في الطبقات أن تزوج الحاكم كافرة